السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا أن أجلسنا هذه المجالس، وفيها أعظم ما يكون دراسة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نأخذ من إرث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله: فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه، وكيف لنا أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن لا ندرس ما ترك لنا من العلم الوفير. وقال ابن القيم رحمه الله: فمن صحب الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه وعن الخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب. وقال ابن عون: ثلاثة أحبهن لنفسي ولإخواني: هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير. يكفي لنا أن نجلس هذه المجالس حتى ننال دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سينال كل من يجلس ويتعلم الأحاديث ويعلم من هذا الدعاء له حظ وفير. دعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حام الفقه إلى من هو أفقه منه. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حام الفقه إلى من هو أفقه منه. النضرة التي سينالها نضر الله امرئا، أي كسى وجهه بالنضرة والحسن والبهاء، وحسنا في باطنه فقد زان وحسن بالسنة ولزومها وحفظها والمحافظة عليها، والتذ قلبه بذلك وأنس غاية الأنس بهذا الأمر العظيم. وكذلك من المعاني: خصه الله بالبهجة والسرور في الدنيا ونعمه في الآخرة حتى يرى عليه رونق الرخاء والنعمة. وهذا هو الحديث 22 من أحاديث 40 النووية، شرح 40 النووية، وهذا الحديث 22 وهو اللقاء 25. نقرأ متن الحديث، الحديث 22، عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. ترجمة الراوي: لقد خلق الله للمعالي رجالا فاختار لحمل دينه وتبليغ رسالته أكرمهم وأجودهم وأحسنهم وأفضلهم ما اصطفاهم على العالمين. أكرمهم الله بأن استعملهم في الحق وللحق وماتوا من أجل ذلك. أكرمهم الله في دنياهم بأن أصلح لهم ذرياتهم فقرت بهم أعينهم، وأكرمهم في الآخرة بجنته ورضاه. ما نتكلم عن جابر بن عبد الله إلا نتذكر عبد الله بن حرام الأنصاري الذي خصه الله من دون الخلائق بشيء لم يكن لغيره، والآن نذكره. إذن من هؤلاء الرجال الذين حملوا هم الدين صحابي جليل، وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الأنصاري من أكابر الصحابة، أسلم في وقت مبكر من عمره، حيث كان أحد الستة الذين شهدوا العقبة الثانية، وأسلموا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعادوا إلى المدينة ونشروا الإسلام فيها. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة، أي جابر بن عبد الله وعبد الله الأنصاري، عبد الله بن حرام الأنصاري وخاله لجابر، كانوا من أصحاب العقبة. كان لعبد الله بن حرام رضي الله عنه ولد واحد وهو جابر راوي هذا الحديث رضي الله عنه، وله 9 بنات. فانظروا الآن، وينشأ فتى الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، هذا الشبل من ذاك الأسد. من أراد أحسن الأخلاق والأفعال لذريته فليكن هو كذلك. فلما حضرت غزوة أحد، يقول جابر بن عبد الله ماذا سمع من عبد الله بن حرام الذي هو والده؟ يقول أبوه عبد الله: أرجو أن أكون أول من يصاب غدا، يريد أن يكون أول من يصاب في أحد وينال الشهادة، فأوصيك ببناتي خيرا، أي أوصى جابر بأخواته، وكان يمنع أن يخرج معه إلى الغزوات لأجل حفظ البنات، وهذا أيضا علم وفقه، إذا كان تقديم حفظ العرض والأخوات والبنات وصيانتهم والقيام على خدمتهم مقدم على الغزوات، فكيف إذا كان في لهو الحياة الدنيا؟ لما بدأت المعركة والتحم القتال، من كان أول شهيد في معركة أحد؟ من كان؟ كان الذي سأل الله وهو صادق، كان أبو جابر راوي الحديث، كان عبد الله بن حرام الأنصاري هو أول من قتل يوم أحد كما سأل الله. هو ماذا قال لابنه؟ ماذا قال وهو يسمع ويتعلم أن هذا الأب يريد أن يقدم روحه ودمه لأجل خدمة هذا الدين وإعلاء كلمة لا إله إلا الله؟ فسوف يكون الابن كما كان الأب، فيقول لولده: أرجو أن أكون أول من يصاب غدا. وهذا ما كان لعبد الله، لأنه صدق الله فصدقه الله، فكان أول من قتل يوم أحد. لكن جابر أصابه الهم، لقد اهتم جابر راوي هذا الحديث 22 لموت أبيه، حتى أنه بان عليه الهم والحزن، بان على وجهه، فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ إمام الدولة، قائد الدولة، ينظر إلى الوجوه ويقرأ ما فيها ويواسي، ما لي أراك منكسرا؟ قال: قلت يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال: يا عبدي، تمنى علي أعطيك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب سبحانه وتعالى: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ففرح فرحا شديدا جابر لما كان لوالده عبد الله بن حرام الأنصاري، فما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، إلا عبد الله بن حرام الأنصاري كلمه كفاحا. فماذا كان عند عبد الله حتى ينال الشهادة، حتى ينال هذا الاصطفاء بأن كلمه الله من دون حجاب بعدما استشهد؟ وانظروا ماذا يرى الولد، الأب يلبس الأكفان، يضع من الحنوط الذي يضعوه للأموات، ويكسر الغمد الذي هو مكان السيف، يريد أن يلقى الله. وصدق الله ولقي الله وفرح بلقاء الله، ولا تزال الملائكة تظل عبد الله بن حرام الأنصاري. دفن عبد الله بن حرام الأنصاري، والآن جابر بن عبد الله ينظر إلى هذا ويرى المعجزات، ويرى الأب الذي قدم دمه وماله فداء للإسلام، وسيكون مثل ما كان أبوه. دفن عبد الله بن حرام رضي الله عنه مع الصحابي عمرو بن الجموح، دفنا معا عند السيل، فحفر السيل عنهما وعليه نمرة، أصاب عبد الله بن حرام الأنصاري جرحا في وجهه، يده على جرحه، في وقت بعد مرور 46 سنة. هذا الكلام يا أخواتي، يعني بعد دفنه وموته ب46 سنة، يكشف السيل عن عبد الله بن حرام الأنصاري وعمرو بن الجموح، ويد عبد الله على جرحه لما أماطوا اليد إذا انبعث الدم كأنه مات الآن، ردوا اليد سكن الدم. يقول جابر بن عبد الله: فرأيت أبي في حفرته كأنه نائم، وما تغير من حاله شيء، وذلك بعد 46 سنة. فحولوهم من هذا المكان إلى مكان آخر، وأخرجوهم رطباء، يقول جابر رطباء، يتثنون يثنوهم، ليس كما يكون هناك يبس في الميت يتصلب أو يتحلل، لكن بعد مرور 46 سنة جابر ينظر إلى أبوه كأنه نائم، الدم كأنه ينبعث الآن، كأنه ليس 46 عام، كأنه الآن استشهد. يحركون الأجساد رطبة طرية، وهذا كله من يراه؟ جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري. وكان على والده كما سمعنا في حديثه عليه دين، استغفر النبي عليه الصلاة والسلام لجابر في ليلة واحدة 27 مرة في قضاء دين أبيه. وجابر رضي الله عنه يقول: أصيب عبد الله والده وترك عيالا ودينا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه، فأبوا، رفضوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم. طلب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أن يضعوا الدين، لأن عبد الله لم يترك مالا، أيضا أبو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صنف تمرك، كل شيء منه على حدته، أنواع التمور الذي يوجد في بيتكم، ثم أحضرهم حتى آتيك، يعني أحضر من يطلبون الدين. ففعل، فجمع هؤلاء الذين طلبوا، أصحاب الدين جمعهم، وفعل بالتمر كما طلب النبي عليه الصلاة والسلام، وأتى النبي وحضر النبي وقعد الآن لقضاء الدين، وكال لكل رجل من أصحاب الدين ما له من حق عند عبد الله بن حرام الأنصاري، وكال لكل رجل حتى استوفى، أعطاه حقه كاملا. والمعجزة الآن التي تسمعيها في الحديث: وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس، وجابر ينظر، مع أن أصحاب الدين كانوا كثيرا والدين كان كبيرا. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويبرك على هذا التمر، وهو مال كما تعلمون، زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو من أصناف المال، فكال لكل رجل من أصحاب الدين ما له عند عبد الله حتى أعطاه حقه واستوفى. ويقول جابر: بقي التمر كما هو، بقي التمر كما هو كأنه لم يمس. وهذه معجزة من المعجزات. وكلنا إذا حضر قصة، إذا حضر اسم جابر بن عبد الله يحضر في بالك مباشرة غزوة الخندق والقصة المشهورة، قصة جابر بن عبد الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الخندق، لما رأى جابر حال النبي عليه الصلاة والسلام ومعاناته من الجوع آلمه كثيرا، مع أن جابر جائع لكنه ماذا الذي آلمه؟ آلمه جوع نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا حب الدين، أن يكون حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك أكبر من حبك للدنيا ولنفسك ولولدك ولأهلك. استأذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى منزله، فعاد أخبر زوجته بما رآه من الرسول عليه الصلاة والسلام من شدة الجوع، وسألها عما عندهم يصلح طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا وجدت عندها؟ صاعا من شعير. تعلم كم الصاع؟ 4 أمداد، اجمعي الكفين فقط، هذا هو الصاع من شعير، وشاة صغيرة. أمر الزوجة تطحن الشعير، قام إلى الشاة ذبحها وقطعها وضعها في القدر أوقد عليها النار، وأمر الزوجة أن تعجل العجين من هذا الشعير الذي تم طحنه. الآن عاد جابر وقالت الزوجة لا تفضحني في الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تفضحني في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطعام قليل، شاة صغيرة وصاع من شعير، أسر للنبي الدعوة. عاد جابر وإذا به يهمس للنبي عليه الصلاة والسلام ويدعوه إلى الطعام، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ينادي في أهل الخندق، يا أهل الخندق، وكانوا 1000 رجل من المهاجرين والأنصار، يا أهل الخندق، إن جابر يدعوكم لتناول الطعام في بيته. لا تتخيلوا الآن موقف جابر، شاة وصاع من شعير وهم 1000 رجل، إلى أن أتى النبي عليه الصلاة والسلام ودعا وبرك. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويغطي القدر ويقرب للصحابة، وأصحابه يأكلون ويشبعون ويخرجون ويأتي الذي بعدهم حتى شبعوا جميعا، ثم بقي الطعام كأنه لم يؤكل منه شيئا، بقي الطعام على حاله، بقي العجين يخبز ويؤكل وكذلك اللحم ويزيد لا ينقص، وكأنه ما أصاب منه أحد من 1000 رجل. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام جابر وزوجته أن يأكلوا ويهدوا الجيران، وكانت هذه معجزة من المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام التي رآها جابر، ورأى غير ذلك في غزوة الخندق. وكلكم تعلمون قصة هذه الصخرة التي صعبت على الصحابة، كانت كدية عظيمة، بسم الله يضرب النبي حتى أصبحت كثيبا مهيلة. وكل هذا ماذا؟ من يراه؟ جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام شارك جابر في الفتح الإسلامي للشام، وكان في جيش خالد بن الوليد الذي حاصر دمشق، وبعد ذلك تفرغ جابر للجلوس في المسجد النبوي يعلم الناس، كان من المكثرين في رواية الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم، في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رضي الله عنه له حلقة في المسجد النبوي يلتف فيه الناس ليسمعوا الحديث وليستفتوه، فكان مفتي المدينة في زمانه. جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، كان جابر لا يتورع أن يرتحل ليتأكد من صحة الأحاديث، روي أنه رحل في آخر عمره إلى مكة ليتأكد من صحة أحاديث سمعها، وروي أنه رحل إلى مصر ليسمع حديث القصاص من عبد الله بن أنيس، وعمي آخر عمره، وهذا من البلاء لزيادة الأجر، وعمي آخر عمره جابر بن عبد الله، وتوفي بالمدينة سنة 73 هجريا عن 94 سنة قضاها في خدمة الدين، وروي له 1540 حديث، هذا يعني أنه من المكثرين، 1540 حديثا، وروى عن جابر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، روى عنه أكثر من 120 من الصحابة. منزلة هذا الحديث العظيم اللي بين أيدينا، هذا الحديث عظيم، الموقع عليه مدار الإسلام لجمعه له، وذلك لأن الأفعال إما قلبية وإما بدنية، وكل منهما إما مأذون فيه سواء من القلب أو البدن مأذون فيه فهو حلال، أو ممنوع منه وهو الحرام. فإذا أحل الشخص الحلال وحرم الحرام فقد أتى بجميع وظائف الدين ودخل الجنة آمنا. وقال ابن حجر: هذا الحديث جامع للإسلام أصولا وفروعا. شرح الحديث: يقول جابر رضي الله عنه إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هو السائل في الحديث؟ هناك من شراح الأحاديث ما ذكروا، لكن ذكر اسمه في الإصابة في معرفة الصحابة، ذكر اسم السائل في الإصابة في معرفة الصحابة، وهو النعمان بن قوقل بن أصرم. النعمان بن قوقل بن أصرم شهد بدرا واستشهد بأحد. وأخرج البغوي أن النعمان قال: اللهم أقسم عليك. قال النعمان يدعو الله عز وجل: اللهم أقسم عليك أن أقتل فأدخل الجنة، فقتل. وقال عليه الصلاة والسلام: أقسم على الله فأبره، لقد رأيته يطأ في خضراء الجنة ما به من عرج. وهذه بشارة لهذا الصحابي الذي سنسمع الآن هذا الحديث ماذا سيكون من أعماله، وهو الذي أقسم على الله فأبره، فأقسم على الله أن يقتل فيدخل الجنة، واستشهد بأحد لأنه كان صادقا مع الله، فأقسم على الله فأبره. الحديث أرأيت هنا للاستفهام، أرأيت هنا استفهام بمعنى الاستخبار، أرأيت بمعنى علمت، أرأيت بمعنى علمت، أي أرأيت أخبرني بما تعلمه وتتيقنه من أمري. هو الآن يستفهم من النبي عليه الصلاة والسلام ويريد من علم النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني بما تعلمه وتتيقن من أمري. أرأيت هنا في الحديث إذا صليت المكتوبات، أرأيت إذا صليت المكتوبات، ما هي المكتوبات؟ هي 5 صلوات في اليوم والليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان، وهو الشهر المعروف، وهو الشهر المعروف، والصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بنية التقرب إلى الله. وشهر رمضان هو الشهر المعروف للجميع. أرأيت إذا صليت المكتوبات وهي الصلوات 5، وصمت رمضان وهو الشهر المعروف، وأحللت الحلال أي فعلت الحلال معتقدا حله، وهذا معنى قوله أحللت، لأن أحل الشيء له معنيين: الاعتقاد أنه حلال يعتقد، والثاني المعنى أن يعمل به. وحرمت الحرام أي اجتنبت الحرام معتقدا تحريمه. النووي ماذا قال بعد أن ساق الحديث؟ لم يقيد الحرام بكونه معتقدا تحريمه، لأن اجتناب الحرام خير وإن لم يعتقد أنه حرام. يعني الآن ما قال: واعتقدت حرمة الحرام، قال: أحللت الحلال وحرمت الحرام. لم يقول: اعتقدت، مع أن لن تكون لك عبادة إلا إذا كان تركك عن اعتقاد أن هذه قربة إلى الله، وأنت تتركيه لوجه الله، لن تكون لك في ميزانك عبادة. هل اجتناب الحرام خير ولا ليس خير؟ بل خير، حتى لو لم يعتقد، حتى لو ما يعتقد أنه حرام، اجتناب الحرام والبعد عن الموبقات وعن المفسدات هذا شيء خير. لكن متى سيكون له ثوابا وأجرا؟ إذا اعتقد أنه حرام وأن الله حرمه وأن الله نهاه. هنا الترك يكون عبادة، أن يترك هذا الشيء معتقدا أنه حرام وأنه يتركه ابتغاء وجه الله أو قرب إلى الله. طب لو واحدة تقول: أنا صوت الأغاني يزعج أذني، أنا ما أحب الأغاني، لماذا هي تترك السماع؟ هل هي تعتقد أن الله حرمها؟ لا، هي ما هي هي جيد وخير أنها لا تسمع، لكن هل لها ثواب الترك؟ هل لها ثواب الترك؟ لا، لن يكون لها ثواب الترك إلا إذا تركت هذا معتقدة أن الله حرمه وأنها تترك ابتغاء وجه الله. وإنما الأعمال بالنيات. قال في الحديث: ولم أزد على ذلك شيئا، ولم أزد على ذلك، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا. يحتمل أن النعمان اكتفى منه بذلك لقرب عهده بالإسلام حتى يأنس ويحرص على الخير وتسهل عليه الفرائض، ويحتمل أنه قال ذلك لأنه لم يتفرغ للنوافل. لماذا؟ لشغله بالجهاد أو غيره من أعمال البر، لماذا لم تذكر هنا النوافل؟ إما لأنه قريب العهد بالإسلام، وهذا من فقه الدعوة. الآن أمامي واحدة متبرجة، لا ترتدي الحجاب، لا تصلي. ممكن الآن نسأل، هي مسلمة، لا تصلي، لا ترتدي الحجاب، تضع العطور، تشتغل مثلا في بنك ربوي، يلا فقه الدعوة الآن أتدرج معها، ما هو أهم شيء أدعوها له؟ الدعوة ستكون لماذا؟ للصلاة. الفقه يقول أدعو هذه الإنسان للصلاة، فأتدرج في الدعوة حتى تتقبل دعوتي، أتدرج في الدعوة حتى تتقبل. يعني هذا يهون عليها يا أخواتي. ما يصح إذا رأيت إنسان مرتكب لأكثر من مخالفة أن تكون دعوتك لكل شيء في نفس المجلس، ينفر، يصعب عليه ترك كل شيء. ندعوه لأعظم شيء وهو الصلاة، إذا صلى الصلاة تنهى عن كل شيء بعد ذلك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا على اعتقاد أنه سيلتزم بالفروض ويأنس فيها ولا يريد أن يتثقل بشيء ثاني حتى يتدرب، لأنه قريب العهد بالإسلام. واحتمال الثاني أنهم كانوا الصحابة إذا نطقوا الشهادة دخلوا المعارك، ونحن الآن سمعنا عن النعمان بن قوقل أنه استشهد في أحد. إذن لماذا ما سأل عن النوافل؟ ولماذا قال لم أزد على ذلك شيئا؟ لأنه لا يتفرغ للنوافل بسبب شغله بالجهاد، وكان هناك بناء دولة إسلامية وغزوات ومعارك، أو أنه مشغول في غيره من أعمال البر. سأل النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل المكتوبات الفرائض وما زاد على ذلك شيئا، أحل الحلال وحرم الحرام، سأل النبي أأدخل الجنة؟ ما الجنة؟ الجنة هذه الحروف الجيم والنون دائما تخبر عن شيء مستور. الجنين إحنا لا نراه، مستور عن الأعين. الجان إحنا لا نراهم لأنهم مستورين عن الأعين، نعوذ بالله من الجان. والجنة لماذا سميت جنة؟ لأنها أشجار كثيرة ملتفة تخفي ما بداخلها، لأنها بستان كثير الأشجار يخفي ما بداخله. فالجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والجنة فيها فاكهة ونخيل ورمان، وفيها لحم وماء، وفيها لبن وعسل، وهذا بإذن الله يأتينا في لقاء يوم الاثنين، نتكلم عن الجنة ونعيم الجنة. الاسم الآن مطابق لبعض الأسماء في الدنيا، لبن لبن، لا، لكن غير الحقيقة، مخالفة تماما. هذا فقط حتى نفهم ما يمكن أن نفهم الآن، أن هذا لبن هذا عسل، لكن بالتأكيد ما عند الله هناك لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحقيقة مخالفة تماما لما هو موجود بالدنيا. ماذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. ونعم جواب لإثبات المسؤول عنه، أي نعم تدخل الجنة. يعني إذا اقتصرت على الصلاة، على الصلوات المكتوبة خمس في اليوم والليلة، وصمت رمضان، وأحللت الحلال وحرمت الحرام، وفي حديث أقسم وفي حديث أنه أقسم قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. في حديث رواه مسلم بعدما قال النبي: أأدخل الجنة؟ سأل هو النبي قال: أدخل الجنة؟ قال النبي: نعم تدخل الجنة. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. إذا نعم تدخل الجنة. هنا قال الشيخ ابن عثيمين بيان غايات الصحابة رضي الله عنهم. غاية الشيء عندهم ماذا؟ دخول الجنة، الجنة، حب الله، لقاء الله، لا كثرة الأموال ولا كثرة البنين ولا الترفه في الدنيا الذي قتل إيمان الناس. الترفه في الدنيا الذي قتل إيمان الناس، ترف ترف ترف، حب الدنيا، التكالب على الدنيا، ما كان هذا أبدا يوم من الأيام غاية الصحابة. لذلك تسمعي أنهم بشروا بالجنة، هذا رأى الله كفاحا وبدون حجاب، هذا بشر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بلال دفن عليه بين يديه في الجنة. لماذا؟ هم ما كانوا يسألون عن الدنيا، ما كان همهم الدنيا ولا الترفوا في الدنيا، ولا يريد مال ولا بنون ولا أموال ولا أولاد، مما يدل على كمال غاياتهم رضي الله عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. من كانت الآخرة همه كما الصحابة، أهم ما يشتغل فيه هي قصده في عمله، في حياته، في نومته، في قومته، حياة الآخرة، لقاء الله، حب الله، مكافأة له، جعل الله غناه في قلبه، رزقه الله الكفاية، قنع بما يديه حتى لا يشتغل كثير في الدنيا، يجعل الله له القناعة بما عنده، تكتفي بما لديها من الثياب أو الأولاد أو أي شيء، قنوعة، يكون هذا مستغنيا بالله عن الناس، مستغنيا بالله عن الدنيا، لا يطمع في أحد ولا يطمع في شيء، هذا يجمع الله له شمله، يجعل غناه في قلبه، يرضيه بكل شيء، يجمع له شمله، الأمور المتفرقة الله يجمعها له، ييسر له كل شيء، أتته الدنيا وهي راغمة. أهل الدنيا يركضون وراء الدنيا ولن تأتيهم، لأنه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يركض خلف الدنيا الله يجعل فقره بين عينيه، ولو آتاه الله وادي من ذهب لابتغى الآخر، وما يملأ فم ابن آدم إلا التراب. لكن صاحب الآخرة تأتيه الدنيا راغمة، تأتيه الدنيا ذليلة، هو ما يتطلع لها، هي الآن تفكر في شيء الله يجعله أمامها، هي تريد شيء الله يسخر لها. لماذا؟ لأن همها الآخرة، حب الله، لقاء الله، الله يحمل عنها هموم الدنيا ويفرغها، ويفرغ قلبها لحب الله والكلام عن الله ولقاء الله، ويبارك في حياتها وفي ساعتها، ويجعل حياتها كلها في طاعة الله. الآن قال الشيخ ابن عثيمين هذا الحديث فيه إشكال، ما الإشكال اللي فيه؟ الرجل قال: لم أزد على ذلك شيئا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تدخل الجنة، مع أنه هنا في نقص في أركان الإسلام، الزكاة لم تذكر في الحديث، الحج لم يذكر في الحديث، ونحن نعلم أن هذا ركن وهو واجب وهذا فريضة، صح؟ طيب الزكاة متى فرضت؟ الحديث اللي أمامنا: وصمت رمضان، أيهما فرض قبل، الزكاة أم الصوم؟ أيهما؟ لا، الزكاة مفروضة قبل الصيام، تأخر فرض الصيام على الزكاة، لأن الشيخ ابن عثيمين يقول إذا قال أحد هذا الحديث لعله أتى قبل فريضة الزكاة، نقول لا، الزكاة مفروضة قبل الصيام. الحج نعم، الحج تأخر في فرضيته فكان في السنة 9 أو 10. طب ما الإجابة؟ كيف نحل الإشكال؟ طالما أن هناك فرائض لم تذكر، فريضة الزكاة، ونحن نعلم أنها فريضة وواجبة. طيب ابن عثيمين يقول لعل النبي عليه الصلاة والسلام علم من حال رجل أنه ليس ذا مال، ما عنده مال، فقير، وعلم أنه إذا كان عنده مال سيؤدي الزكاة، لأنه قال: وحرمت الحرام، ومنع الزكاة حرام. لكن لعله ليس عنده مال ليكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الزكاة، أما الحج فأيضا فرضت متأخرة، ولعل يكون هذا الحديث قبل فرضية الحج، لكن على الجهتين هو الآن الصحابي ماذا قال النعمان بن قوقل؟ قال وحرمت الحرامة، حرمت الحرامة، ترك الحج ما حكمه للقادر المستطيع؟ حرام. ترك الزكاة لمن بلغ مال النصاب وحال عليه الحول، ترك الزكاة ما حكمه؟ حرام. لكن الصحابي قال وحرمت الحرامة، فترك الحج حرام وترك الزكاة حرام، والصحابي سيلتزم بكل ما أوجبه الإسلام عليه، فهذا داخل في أحللت الحلال وحرمت الحرام. طيب القرطبي يقول لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شيئا من التطوعات على الجملة، وهذا يدل على جواز ترك التطوعات النوافل على الجملة، لكن سنسأل سؤال، من تركها ولم يعمل شيء ماذا فوت على نفسه؟ الآن الصحابي اللي نتكلم عنه النعمان بشر بالجنة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقسم على الله وأبره وأدخله الجنة وبشر بالجنة، هو استشهد في أحد وكان مشغول عن النوافل بالجهاد، وهو أعلى سنامي الإسلام. طيب الآن ماذا لنا نحن؟ هل نجاهد؟ هل هناك عندنا جهاد؟ هل يوجد عندنا غزوات ومعارك؟ طب ماذا لي؟ هو الآن استشهد، وأنتم تعلموا ما أجر الجهاد عند الله، قطرة دم واحدة للشهيد تنزل منه يغفر له كل ما كان منه من الذنوب. فالآن نحن الآن نتكلم عن صحابة رضوان الله عليهم مشغولين بالجهاد والفتوحات وخدمة الدين، والصحابي كان يخرج في تعليم القرآن وتعليم السنة وغير ذلك، ودعوة الناس إلى الدين ليلاً نهاراً ليلاً. أما نحن يا أخواتي، قال القرطبي اللي ما يقوم بأداء السنن والنوافل فوت على نفسه ربحاً عظيماً وثواباً جسيماً، ومن داوم على ترك شيء من السنن كان نقصاً في دينه وقدحاً في عدالته، فإن كان تركه تهاوناً ورغبة عن السنن كان فسقاً يستحق الذم عليه. قال علماءنا لو أن أهل بلدة تواطؤوا على ترك السنة لقوتلوا عليها حتى يرجعوا. صدر الصحابة رضوان الله عليهم لا تسمعوا هذا الحديث وتعتقدوا أنهم كانوا يتركوا النوافل، أبداً يثابرون على فعل السنن والفضائل والفرائض، كل هذا عندهم الفرض مثل السنة، المستحب عندهم مثل الواجب، ما يسأل إذا كان فرضاً أو سنة، كان يعمله قربة إلى الله، محبة في الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانوا يثابرون على فعل السنن والفضائل ومثابرين على الفرائض، ما كانوا يفرقون بين السنة والفريضة ويغتنمون كل هذه الفضائل. إذن الذي سأل الآن لعل يكون قريب عهد في الإسلام، ولعله يكون مشغولا في الفتوحات والجهاد، وسمعنا أنه شهد بدرا وأنه استشهد في أحد. أما نحن الفقراء المساكين عباداتنا مخرقة، حتى الفرائض يوم القيامة هذه النافلة التي جعلت من صنف العبادة، الآن عندنا 5 صلوات مفروضة في اليوم والليلة، هناك نوافل، يوم القيامة إذا كان نقص عندك في الفريضة يسأل عن هذا العبد هل له جابرة؟ إذا كان صيامك مخرق هل كنت تصومي نوافل فيكون لك جابرة تجبر كسر صيامك أو تجبر ما كان منك من تخريق في صلاتك؟ إذن هي جابرة لنا، هي ساترة لنا، هي رفعة لنا في الدرجات، فثابروا وتمسكوا في السنن، والسابقون السابقون يفعلون الواجبات يتركون المحرمات، يفعلون المستحبات يتركون المكروهات، يتركون الدنيا لأجل الآخر، هؤلاء السابقون السابقون. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مع الذين أنعم الله عليهم وسمعنا ما كان لهم رضوان الله عليه، فنسأل الله أن نزيد في الطاعات والنوافل حتى نكون معهم. لكن الذي سيلفت انتباهك في هذا الحديث بداية الحديث: أرأيت إذا صليت المكتوبات؟ ما الذي يصلحنا؟ ما الذي يصلح فساد قلوبنا؟ ما الذي يعينك على فعل الحلال وترك الحرام؟ ما الذي يعينك على فعل الواجبات وترك المحرمات؟ أذكروا لي عبادة هي التي ستصلح كل فساد فيك وكل نقص وكل إعوجاج. هذه العبادة قادرة بإذن الله تعالى إذا كنت خاشعة خاضعة أن تقوم كل إعوجاج فيك. الصلوات المكتوبات، هذا السر، هذا السر يا أخواتي. الصلاة، الصلاة، من أرادت أدخل الجنة أذكر الصلاة أول شيء. أدخل الجنة؟ نعم، إذا صليت كما يريد الله سبحانه وتعالى وأقمت الصلاة. إن الصلاة من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده لينالوا بها المنزل العالية عنده سبحانه والقرب إليه جل وعلا. نعمة عظيمة هي صلة بين العبد وربه، خلوة يناجي بها العبد خالقه، يفضي إليه فيها بتوبته، يقر بخطيئته، يسكب دمعته ليخرج منها طاهرا مطهرا من الذنوب. الصلاة صلة، الصلاة صلة بالله وانقطاع عن الدنيا. نتعلم في هذه الصلاة أن الله أكبر من كل الدنيا وما فيها، أكبر من كل هم وغم وبلاء يشغل المصلي. الصلاة راحة من هموم الحياة، إنها أول فريضة بعد الإخلاص لله بالعبادة. بعد أن تنطقي بكلمة التوحيد وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتخلصي هذا لله ويكون لوجه الله، أول ما يفرض عليك بعد ذلك ماذا؟ الصلاة. الصلاة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، بعدها أخلصنا، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا في سورة البينة. وقال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، في سورة التوبة. الصلاة أعظم الفرائض بعد التوحيد وأحب الأعمال إلى الله تعالى ما فرض علينا. فإن أقام الصلاة أقام الدين، وإن ضيعها ضيع نفسه إلى يوم الدين. إن أقام الصلاة أقام الدين، وإن ضيعها ضيع نفسه إلى يوم الدين. إن الصلاة أول فريضة فرضت على الأمة بمكة بعد استقرار العقيدة في قلوب المسلمين، كما أنها فرضت على الأمة بغير واسطة، بل عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تلقى فرضيتها مخاطبة من الله تعالى. فرضت عليه أين؟ فرضت عليه وهو في السماوات العلى، عندما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإسراء والمعراج. فرضت عليه وهو في السماوات العلى، لم تفرض في الأرض، إجلالاً وإكراماً لهذه العبودية العظيمة. فرضت عليه كم؟ 50 صلاة، حتى كان التخفيف يسأل الله التخفيف النبي عليه الصلاة والسلام بمشورة من موسى عليه السلام، أننا لن نطيق 50 صلاة، إلى أن أصبحت 5 صلوات في اليوم والليلة في العمل. لكن كم في الأجر؟ كم نأخذ أجراً نحن؟ نحن نأخذ أجر 50 صلاة، هي في الأجر 50، لكنها 5 صلوات في اليوم والليلة. وكيف يضيعون على أنفسهم أجر 50 صلاة في كل يوم؟ هذا غير ما تتكلمي عن النوافل. من فضل الصلاة أنها كفارة، كفارة يا حبيباتي، تكفر ذنوبنا. من ليس عندها ذنب؟ كل ابن آدم خطاء. تكفر عنا الذنوب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، رواه مسلم. طب أنت خطاء وأنت صاحب ذنب، وكلنا ذاك الخطاء صاحب الذنب، ألا تغتسل من ذنوبك؟ ألا تتطهر؟ هل تقطع الصلة بينك وبين الله وتقول: لا أقدر ولا أستطيع؟ كيف تتغسل من ذنوبك؟ كيف تستعين في حياتك على كل أمر من أمور الحياة؟ لا نتخيل إنسان لا يصلي. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. من فضل الصلاة أنها تنهى العبد عن الفحشاء والمنكر. ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام الصحابي النعمان بن قوقل: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، كيف لك أن تحل الحلال وتحرم الحرام إذا ما صليت؟ أنت أكبر حرام فعلته في حياتك أنك لم تصلي، فما عاد يقبل منك ولا شيء. حتى لو أنفقت مثل جبل أحد ذهب لم يقبل منك إذا لم أنت تارك الصلاة. إذن إنها تنهى من حافظ عليها عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم: من لم تنهو صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. ولما كانت الصلاة لها فضل عظيم ومكانة في الإسلام، كانت أول ما فرض بعد الشهادتين وآخر ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا أوصى؟ ما آخر ما عهد به إلى الأمة؟ أخرجه الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت والدك أو أبك أو أحد يعز عليك يوصيك بوصية، تبكي تقول لا الوصية، يجب أن أنفذ الوصية. طب ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، آخر ما أوصى به الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يجلجلها في صدره وما يفيض بها لسانه ما استطاع بعدما زاد عليه مرض الموت من شدة التعب والمرض، أصبح يجلجل في صدره في هذه الكلمة وما ينطق بها لسانه. ماذا أوصى النبي؟ إلزموا الصلاة، حافظوا عليها، احذروا من تركها. لو أتى النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إلى شباب الأمة ونساء الأمة والشباب والشيوخ والنساء ونظر إلى حال الأمة مع الصلاة، لبكى عليه الصلاة والسلام على هذه الوصية الثمينة. إلزموا الصلاة، حافظوا على الصلاة، احذروا تركها أو عدم الإتيان بها على وجهها. أعظم أركان الإسلام، أشرف العبادات البدنية. لماذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ تعلموا لماذا؟ لأنها مظنة التساهل والإخلال بها لتكرارها في اليوم والخمس. وهذا ما أخبر به موسى عليه السلام النبي عندما عرج به إلى السماء، قال: أمتك لن تطيق. وبالفعل هذا الذي حصل، ما تأخذ منهم 5 دقائق أو 10 دقائق، له 24 ساعة ولا يسجد لله سجدة ولا تسجد لله سجدة. يردد النبي الصلاة الصلاة وصية، تأكيدا إسماعا لمن حوله أن لا تتركوها، حافظوا عليها، حتى أنه ما عاد يتكلم ببيان وإفصاح لما به من مرض وتعب. إلا إن الناس في هذا الزمان دب فيهم الضعف والخور وظهر التهاون بأداء الصلاة، مما حدا بهم إلى التأخير عن وقتها أو والعياذ بالله تركها بالكلية. والعياذ بالله ممن يترك الصلاة، ما حاله؟ ما حاله؟ هؤلاء الذين أخبر الله عنهم في سورة مريم في الآية 59: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. حقيقة اتباع الشهوات بسبب ترك الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ماذا لهم؟ فسوف يلقون غيا. ما غي؟ تعلموا ما هو؟ وادي في جهنم والعياذ بالله، أو العذاب الشديد أو غير ذلك. لما ذكر الله، يقول ابن كثير: حزب السعداء وهم الأنبياء عليهم الصلاة في سورة مريم، ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره المؤدين الفرائض لله التاركين للزواجر ذكر أن سيأتي من بعدهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، سيأتي قرون يضيع الصلاة، وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع، لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد. طب إذا تركوا الصلاة لا تسألي عن حالهم في الشهوات، ما بين شهوة الفرج وشهوة البطن، شهوتين تحكمت في رؤوس العباد وأخذت بنواصيهم، والشياطين تمكنت منهم وشغلتهم ما بين شهوة الفرج وشهوة البطن، تصوير طعام طعام طعام، مطاعم طعام، ونساء ومكالمات وعلاقات وأموال، وتعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، أقبلوا على شهوات الدنيا وملذاتها، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، ماذا سيلقون؟ كما يقول سبحانه وتعالى: فسوف يلقون غيا. يقول ابن كثير: خسارا يوم القيامة. وقيل أن غيا هو اسم وادي في جهنم. وأخرج مسلم في صحيحه قول ابن مسعود عن عبد الله قال: من أحب عبد الله بن مسعود، ماذا قال؟ هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه وأخرجه مسلم: من أحب أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس، حيث ينادى بهن. يريد المساجد. أين المساجد؟ إحنا الآن نطالب الرجال، بعض الرجال الحمد لله أن رجالنا يصلون في المساجد، لكن المحزن أن هناك رجال لا يصلوا لا في المساجد ولا حتى في البيوت، متهاونين. هؤلاء المتهاونين ماذا لهم عند الله؟ هذا المتهاون كيف يلقى الله؟ ليعلم أنه سيلقى الله وعليه وعيد وله من الله وعيد. المتهاونون يتقوا الله قبل أن يلقوا الله، وليعلموا أنهم متوعدون بعذاب الله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا كان ويل وادي في جهنم للذي يؤخر الصلاة، يؤخرها عن وقتها، طب ماذا سيكون للتارك؟ قال ابن مسعود: من هم هؤلاء؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن مسعود: هم الذين يصلون لكن يؤخرونها عن وقتها، يؤخرونها فقط، يؤخرونها عن وقتها، ولهم ويل وادي في جهنم والعياذ بالله. طب هذا إذا أخرها له وادي في جهنم، طب التارك ماذا له؟ ماذا له؟ اللي ابتلي بترك الصلاة لا يعرفها إلا في الجمعة، حتى ربما نسي الجمعة، حتى يعني حسب المزاج والوقت، هذا نقول له: ألا تعلم أن تارك الصلاة محكوم بكفره؟ يستتاب 3 أيام، إن تاب وإلا قتل، ولا يجوز له أن يتزوج من مسلمة. تارك الصلاة لا تزوجي، لأنه على حكم للعلماء أن تارك الصلاة كافر، والكافر لا يتزوج من المسلمة، وتارك الصلاة لا يكون وليا على مسلمة في نكاحها، ما يكون ولي حتى لو كان أباها، حتى لو أباها إذا تارك صلاة القاضي الأصل أن لا يجعل ولي لها، لأن الكافر لا تجوز ولايته على المسلمين، ولا يرث من أقارب المسلمين. تارك الصلاة لا يرث ولا يرثون منه، لأنه كافر في حكم من حكم عليه في الإسلام، ولا تقبل له صدقة ولا صوم ولا حج ولا أي عمل. طب تقول: يصوم بس ما يصلي، لا يقبل له صيام. يحج ولا يصلي، لا يقبل حجه. إذا مات لا يغسل ولا يكفن، هذا حكمه. لكن لو تم الآن التربية لشباب المسلمين بواحد أو اثنان، لو الله قاموا للصلاة خجلاً وخوفاً أن لا يغسلوا ولا يكفنوا، لكن نحن نطالب أولاً بدولة إسلامية. إذا مات هذا الذي تارك الصلاة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإذا مات وهو تارك للصلاة فهو من أهل النار. أين الدليل على ذلك أنه إذا مات وهو تارك للصلاة أنه من أهل النار؟ من تعطينا الآية؟ من تعطينا الآية؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. قالوا: لم نك من المصلين. سقر هو وادي في جهنم والعياذ بالله. فالواجب على جميع المكلفين الرجوع إلى رب العالمين بالتوبة النصوح، أن ينصح كل منا نفسه ومن كان له عليه ولاية، أقاربه، جيرانه، كل من يتهاونون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لا يخفى على مسلم أنه لا شيء أعظم بعد التوحيد من الصلاة، لذلك لا تستغربي في الحديث أنه أقسم والله لا أزيد على ذلك شيئا، وقال النبي تدخل الجنة، لأنه أعظم عمل قام به الصحابي أنه صلى المكتوبات. والصلاة ستعين على فعل الحلال وترك الحرام، وتعين على الزكاة، وتعين على كل ما فرض الله. لا يخفى على مسلم أنه لا شيء أعظم بعد التوحيد من الصلاة، فهي قرة عيون الموحدين، لذة أرواح المحبين، متعة نفوس الخاشعين. لذا لابد من معرفة أحكامها، مع التنبيه إلى أن من أركان الصلاة الطمأنينة والخشوع. هذه الصلاة اللي على عجالة، أنا مستعجلة، عندي موعد، عندي كذا، عندي كذا، يا أختي الطمأنينة والخشوع هي ركن من أركان الصلاة، ركن. على ماذا تستعجلي؟ كل شيء تستعجلي عليه بين يدي من تقي فيه بين يدي. فلا بد الآن ولو على عجالة أن نتعلم أركان ترتيب أفعال الصلاة، يعني من أركانها ترتيب أفعال الصلاة، هذه من الأركان، أن تأتي بالخشوع والطمأنينة، أيضا أن نرتبها كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأحببت اليوم في هذا اللقاء أن نتكلم عن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا كلنا نريد بشارة الصحابي الذي دخل الجنة. فإذا أتقن الصلاة، إذا أتقن الصلاة، الصلاة ستقوم كل إعوجاج فينا، في قلوبنا، في أقوالنا، في أعمالنا. فسنتكلم عن الصلاة، وسنتكلم الآن عن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ نتكلم باختصار، وأسأل الله أن يرزقنا قراءة كتاب أسرار الصلاة لابن القيم. ما الركن الأول في الصلاة؟ ما الركن الأول في الصلاة؟ الركن الأول القيام مع القدرة، القيام مع القدرة بالنص والإجماع. ومن لم يستطيع القيام يصلي على حسب استطاعته. مريضة يخشى عليها من زيادة المرض، صلي قائما ما استطعت، قاعدا ما استطعت، راقدا أو على جنب. طيب الآن اللي تدور في السوق، ما تركت مكان ولا تركت عمل في البيت، بعدين أتت عند الفريضة، الآن أتكلم عن الفريضة ليس النافلة، أتت عند فريضة الظهر أو العصر وكبرت وجلست على الكرسي تصلي، هل هذه الصلاة صحيحة؟ هل هي مجزئة؟ غير مجزئة وغير صحيحة، لأن القيام مع القدرة ركن من الأركان، والركن لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. لكن إن كانت مريضة فهي من أصحاب الأعذار. المريض هو صاحب عذر، اللي تخشى على نفسها من زيادة المرض صاحبة عذر، تصلي على أي حال، تصلي راقدة، قاعدة، تصلي في قلبها. يا أخوات المريضة، ما أول أركان الصلاة؟ القيام مع القدرة في الفريضة. ولا يوم من الأيام مهما كان اشتد فيك التعب، إذا كنت قادرة على القيام لا تجلسي في الفريضة. وهذا أنا صادفته مع يوم من الأيام، كنا في الحرم المكي وصلت بجانبي شابة صغيرة، فأنا اعتقدت أنها تشكو من مرض أو من شيء. فبعدما انتهينا من الصلاة أنا أراها تمشي وتذهب، فسألتها ما الذي جعلك تقعدي في الصلاة؟ قالت لي يعني أنه يجوز. قلت ما الذي يجوز؟ قالت أنا من شدة التعب جلست والإمام يصلي، حتى لو كنت خلف الإمام، حتى لو كنت خلف إمام الحرم، هذه الصلاة تعيديها، أنت ما قمت وأنت قادرة. إذن الركن الأول هو القيام مع القدرة، لا يسقط بأي حال، لا يسقط بأي حال، أنت قادرة على القيام قومي. إذا طب في النفل؟ لا، في النفل غير، الحكم الآن النفل غير. صلي قائمة، صلي قاعدة، لك ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في النفل صلى وهو قاعدا. يلا الركن الأول القيام مع القدرة، القيام مع القدرة. ما تأتي واحدة تقول طب أنا مريضة، خلاص إحنا قلنا المريض له حكم خاص وصاحب عذر، يخشى زيادة المرض، أنت صاحب عذر، صلي قائما قاعدا على جنب. واضح؟ يلا أول ركن القيام مع القدرة. الركن الثاني تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ليس حركة اليدين اللي هي السنة، الله أكبر باللسان. لأنه تأتيكي واحدة في الصلاة الجماعة مستعجلة ترفع يديها ولا تكبر باللسان، من عقدت صلاتك؟ ولو حتى صليت خلف الإمام، من عقدت الصلاة إلا بقول الله أكبر؟ حركة اليدين هذه سنة، لكن التكبير باللسان هذا هو الركن. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، قول الله أكبر لا تنعقد صلاتك إلا بها، تكبيرة الإحرام لا تسقط سهواً ولا جهلاً ولا عمداً، لابد أن يكون التكبير والمصلي قائم، حتى لتصلي قاعدة إذا تستطيع القيام تأتي بالتكبير وهي قائمة. إذا الركن الثاني التكبير، يكون التكبير والمصلي قائم، فإن كبر قبل أن يستتم قائماً مع قدرته يقطع هاي الصلاة ويعيدها، لتأتي مستعجلة وتكبر وهي منحنية للركوع، هذه صلاتك غير صحيحة حتى لو خلف إمام. التكبير يأتي وأنت قائمة تستتم القيام معتدلة، ثم بعد ذلك تلحقي إذا كان هناك إمام يصلي. طيب صلاة النفل، صلاة النفل حتى لو كبرت وأنت قاعدة ما يوجد بأس. إذن الركن الأول القيام، الثاني تكبيرة الإحرام. طيب تكبيرة الإحرام من السنة ماذا نفعل؟ كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ رفع اليدين مع التكبير. إذن يسن في تكبيرة الإحرام رفع اليدين، والجهر بالتكبير واجب على الإمام حتى يقتدي فيه المأموم. السنة أن يقترن التكبير برفع اليدين، يقترن الله أكبر مع رفع يديك، يلصق الأصابع بعضها ببعض ويحاذي فيها المنكبين أي عند الكتفين أو إلى الأذنين، ثم من السنة أن يضع اليد اليمنى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام على اليسرى، يقبض بيد اليمنى على رسغ يد اليسرى مفصل ما بين الكف والذراع، أو له أن يضع كفه على يد اليمنى عند المفصل، أو يضعها على كوع يد اليسرى أو حتى على الساعد، كل هذا صحيح. وله أن يضع يده تحت الصدر وفوق السرة، أو يضعها تحت السرة، وكل هذا سنن، وكل هذا سنن، أي ما فعلت فيها صحيح. إذن القيام ركن، تكبيرة الإحرام ركن. طيب ثم يأتي بعد ذلك، بعد تكبيرة الإحرام بماذا يأتي؟ يأتي بدعاء الاستفتاح. ما حكم دعاء الاستفتاح؟ سنة، سنة يا أخواتي، دعاء الاستفتاح هو سنة من السنن. طيب قبل ذلك أين ننظر؟ أين ينظر المصلي؟ إلى مكان سجوده. يأتي بدعاء الاستفتاح وسنة، يقولها الإمام المأموم المنفرد، سر في الصلوات السرية، وتكون سر في الجهرية وفي النافلة والفرض، كلها تكون سرية دعاء الاستفتاح، ما يجهر بدعاء الاستفتاح. طب لو ترك المصلي دعاء الاستفتاح، لو تركه ناسيا، تركه عمدا، لا تبطل صلاته، صلاته صحيحة ولا يلزم سجود السهو، لا يلزم لأنها سنة. واضح؟ يستحب بعد دعاء الاستفتاح، ماذا يفعل بعد دعاء الاستفتاح؟ الاستعاذة، يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل قراءة الفاتحة نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تكون الاستعاذة سرا لا جهرا. هل نكررها ولا نكتفي في الركعة الأولى؟ إذا اكتفيت في الركعة الأولى صلاتك صحيحة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار أن نكرر الاستعاذة في كل ركعة، لأن الشيطان لن يتركنا، فهذا أقوى على الشيطان أن نستعيد في كل ركعة، لكن يجزئك في الأولى. طيب بعد الاستعاذة البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، لا نجهر بها، لا نجهر بها. البسملة سواء إمام منفرد مأمون هي تكون إسرار لا جهر، والبسملة تكون في كل ركعة، السنة ألا نجهر بالبسملة. البسملة آية من كتاب الله وليست من الفاتحة، من تركها سهى عنها صلاته صحيحة، لكن الأحوط أن يأتي بها. بعد البسملة ماذا نفعل؟ قرأنا دعاء الاستفتاح، قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ذلك يأتينا ركن. إذا كان في عندنا ركن الأول القيام، تكبيرة الإحرام، الآن الركن عندنا ما هو؟ قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وأجمع العلماء بأنها ركن في كل ركعة على الإمام والمصلي الذي ينفرد يصلي بنفسه، حتى المأموم يقرأ الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الفاتحة ركن، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لو كنا مأمومين، طيب المأموم الشيخ ابن عثيمين حذر أنك تتركيها. طب إذا ما استطعت أن يعني ركع الإمام وأنا أريد أن ألحق به، فالآن سبقني صلاة المسبوق، خلاص يجزئك الإمام يتحمل صلاتك، لكن إن كان هناك مجالا اقرأ الفاتحة. إذن الفاتحة ركن. طيب بعد الفاتحة ماذا يسن للمصلي أن يفعل؟ أن يقرأ ما تيسر له من القرآن. قبل ذلك، قبل أن يقرأ ما تيسر له، ماذا يسن لنا؟ ماذا كان يفعل النبي بعد قراءة الفاتحة؟ ماذا كان يقول؟ نعم، التأمين، التأمين من السنة، التأمين يسن للمنفرد والمأموم بعد قراءة الفاتحة أن يقول آمين. يشرع أن يقولها في السرية وفي الجهرية، في السرية يسر بها وفي الجهرية يجهر بها. طب السنة متى أؤمن؟ مع الإمام ولا قبله ولا بعده؟ مع الإمام. التأمين يكون مع الإمام، لا قبله ولا بعده. طب بعد قراءة بعد ما قلنا آمين، بعد قراءة الفاتحة ماذا يسن لنا؟ أن نقرأ ما تيسر من القرآن، ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية فقط. يتيسر ما للقرآن بعد الفاتحة، نقرأ أي شيء مما تيسر من حفظنا من القرآن بعد الركعة الأولى والثانية، الثالثة والرابعة بعد الفاتحة لا يوجد شيء من القرآن يقرأ. إذا كانت الصلاة جهرية يجهر بالقراءة، إذا جهر بالفاتحة، الصلاة الجهرية الفجر والمغرب والعشاء، فإذا جهر بالفاتحة يجهر بالقراءة، وإذا كانت الصلاة سرية صلاة العصر الظهر والعصر يسر أيضا بالقراءة. يسكت سكتة يسيرة بعدما انتهينا الآن من القراءة، بعدما انتهينا من القراءة، ثم الآن ماذا يفعل؟ يقول الله أكبر ويرفع يديه حذو المنكبين أو الأذنين، يرفع يديه مع التكبيرة للانتقال إلى الركوع، وهذه التكبيرات الله أكبر تسمى تكبيرات الانتقال وهي واجبة، من تركها ناسيا يجبرها بسجود السهو. كم مرة نرفع يدينا مع التكبير؟ من تقول لنا؟ هناك أربع مواضع فقط ترفع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين مع قول الله أكبر في تكبيرات الانتقال، أربع مواضع فقط. أول موضع نرفع فيه اليدين متى؟ أول موضع متى نرفع اليدين مع قول الله أكبر في تكبيرة الإحرام؟ هذه لن تتكرر، خلاص أول مرة نفعلها. الأولى، هم أربع مواضع يا حبيباتي، أول مرة في تكبيرة الإحرام، الثانية عندما نهم للإنحناء بالركوع، الثالثة عندما نعتدل، عندما نهم للاعتدال من الركوع نرفع اليدين مع قول الله أكبر، الرابعة بعد التشهد الأول عندما نقوم للركعة الثالثة نرفع اليدين مع التكبير. لا يوجد رفع مع التكبير إلا في أربع مواضع. إذن متى نبدأ بالتكبير عند الركوع؟ لما نبدأ بالانحناء وينهيه قبل استقراره بالركوع أو السجود. لو ما استطاع إكماله إلا في وضع الركوع أو السجود صلاته صحيحة. طب إيش الخطأ اللي يفعله كثير من الناس في قول الله أكبر؟ تكبر وهي قائمة مستتمة، أو تكبر بعد ما تصل إلى الركوع أو السجود، وهذا خطأ، وهناك من أبطل هذه الركعة. لأن التكبير موضع الانتقال، ليس وأنت مستتمة قائمة ولا بعدما تصلي إلى موضوع الركوع أو السجود. طب بعد التكبير الآن سيأتينا ركن، ركن من الأركان. ما الركن الذي سيأتينا بالتكبير بعد التكبير؟ احنا كبرنا للركوع الآن، ما هو الركن الآن؟ الركوع، كبرنا لنهم بالركوع، هذا هو ركن من الأركان. الركوع ركن، لا تصح صلاة لمن تركه جاهلا أو ناسيا. الركوع ركن من الأركان. طب نسيت الركوع، تأتي فيه إذا وصلت للسجود ونسيت الركوع، قومي وائتي فيه. طيب أنا تجاوزت من السجود وقمت للركعة اللي بعدها، الأولى لاغية وتكون هذه مقامها. إذن الركن، الركوع هو ركن من الأركان، يركع يقبض على ركبتيه مع تفريج الأصابع، وهذه السنة، هذه صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقبض على الركبة مع تفريج الأصابع في ركوعه، يبسط ظهره من غير تقويس، يضع رأسه موازي لظهره من غير خفض ولا رفع، هذا اعتداله في الركوع. إذا وضعنا ماء على الظهر يكون مستويا. ماذا يقول المصلي في ركوعه؟ هناك واجب من الواجبات، سبحان ربي العظيم. لما انحنينا وركعنا نقول في ركوعنا سبحان ربي العظيم. الواجب كم مرة نقول؟ الواجب كم مرة نقول سبحان ربي العظيم؟ الواجب مرة، أدنى الكمال ثلاث. ما أكمل الكمال في الركوع؟ ما أكمل الكمال في الركوع في سبحان ربي العظيم؟ 10 مرات. الأكمل تقولي 10، هذه السنة. مرة في ركوعك تقولي الواجب سبحان ربي العظيم، مرة واحدة الواجب. أدنى الكمال 3، وأكمل الكمال أن تقولي سبحان ربي العظيم 10. طب الآن أنا سأهم لأعتدل من ركوعي، سأرفع من الركوع. لما تقومين من الركوع قلنا السنة أن أجعل يدي بمحاذاة المنكبين أو الأذنين مع قول الله أكبر، أرفع من الركوع وأقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، نقول ربنا ولك الحمد، هذا هو الواجب. إذا زدنا ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، هذا يكون زيادة وزينة للصلاة. إذا نهم من الرفع من الركوع، الركوع ركن من الأركان، من السنة أن ترفع يديك مع قول الله أكبر للاعتدال من الركوع، وتجعليها بمحاذاة المنكبين أو الأذنين، تقولي سمع الله لمن حمده، نقول ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض إذا زدت، وإلا تكتفي بسمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. إذا قلت هذه العبارة سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فهي مجزئة. يعتدل الآن في ركوعه. السؤال الآن، هل الاعتدال من الركوع ركن من الأركان أم واجب أم سنة؟ الاعتدال من الركوع، تعود فقرات عظام الظهر التي تسمى خرزات الظهر إلى مكانها، ركن من الأركان يا حبيباتي، ركن. أنت الآن مستعجلة، في أخت من الأخوات ما تتم الاعتدال، مستعجلة تأتي من ركوعها إلى سجودها، أضاعت ركن، وهذه الصلاة صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي. فيجب أن تعتدلي من ركوعك، والاعتدال من الركوع ركن من الأركان، لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا غير ذلك، يجب أن تعتدلي. طب السنة بعد ما أعتدل من الركوع أقبض بيدي كما فعلنا اليمنى باليسرى، وأعتدل وأتأنى وأطمئن وأقول سمع الله لمن حمده، نقول ربنا ولك الحمد، وتستشعري الثناء على الله، وتستشعري أن الله سمع ثنائك وحمدك، هذه هي الصلاة. تقبضي بيدك اليمنى على اليسرى وتطمئني في اعتدالك من الركوع، وتحمد الله والله يسمعك، سمع الله حمدك وثنائك. طيب الآن سأكبر لماذا؟ لأهم بالسجود، صح؟ يخر بعد ذلك ساجدا مع التكبير. هل هناك رفع لليدين عند السجود؟ هل نرفع اليدين عند تكبيرة الانتقال للسجود؟ لا أرفع اليدين عندما أهم للسجود. الآن أخر ساجدة مع قول الله أكبر دون رفع اليدين، من غير رفع اليدين، والأفضل أن تنهي التكبيرة قبل ما تصل إلى السجود، لأنه هذا هو تكبيرات الانتقال. طب ما السنة؟ أقدم الركبتين ولا اليدين؟ الآن أنا آخر ساجدة، السنة تقديم الركبتين على اليدين، أن أضع يدي على فخذي وأنزل بهدوء مع قول الله أكبر، فتنزل الركبتين ثم أضع اليدين، وهذا اللي هي عليه جمهور العلماء والصحابة، واللي اختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. طب لو قدمت اليدين هل صلاتي صحيحة؟ نعم صحيحة صلاتك. قال شيخ الإسلام لو قدم يديه على ركبتيه صلاته صحيحة. إحنا نتكلم في الأفضل، لكن الصلاة صحيحة سواء قدم الركبتين أو اليدين. السجود الآن يكون على الأعضاء السبعة، السجود يكون على الأعضاء السبعة. ما الأعضاء السبعة؟ وهي ضرورية للنساء، بتكون عندها مكياج أو حاسة بزكام فلا تضع أنفها، وهون مشكلة أنه ممكن تكون هذه صلاتها غير صحيحة أو تبطل صلاتها. السجود يكون على الأعضاء السبعة. ما الأعضاء السبعة؟ اليدين، القدمين، الركبتين، والجبهة. الجبهة إيش فيها؟ الجبهة والأنف معا، لابد أن يسجد الجبهة مع الأنف، الأنف يجب أن يصل في موضع سجودك، ولا ترفعي رجليك مثل ما يفعل بعض المصلين، ترفع الأصابع الرجلي عن الأرض، هذه ما سجدت وهذه ركعتها باطلة. يجب سجودها أن يكون على سبعة أعضاء، يدين وقدمين وركبتين والجبهة، ولا يجوز أن ترفع أي عضو من الأعضاء إذا كنت خلف الإمام قبل ما يرفع، وهذه خطيرة جدا. يرن الجوال، رن تليفونها، والإمام ساجد وهي واضعة يديها وركبتيها وقدميها وجبهتها. الآن حتى تغلق الجوال ماذا تفعل؟ حتى تغلق الهاتف ترفع يد اليمنى وتغلق الجوال، صح؟ إذا رفع الإمام رأسه قبل أن تضع يدها على الأرض ركعتها باطلة ويجب عليها قضاءها. واضح وين الخطورة؟ الآن أنت تسجدي على الأعضاء السبعة، اليدين، الكفين، القدمين، والركبتين، والجبهة. لا يجوز لك أن ترفع شيء من الأعضاء قبل الإمام، وإذا رفعت عضو من الأعضاء والإمام قام قبل أن تعيدي هذا العضو إلى مكانه صلاتك هنا ركعتك باطلة. لكن إذا أعدت اليد قبل الإمام أن يرفع وكان لا زال الإمام ساجد صلاتك صحيحة، رفعتيها وأعدتيها، هون الصلاة صحيحة. إذا أعدت العضو إلى مكانه قبل رفع الإمام الصلاة صحيحة. طيب أثناء السجود يشافي بين يديه وجنبيه، يباعد بينهما، ما تلصقي اليدين في جسدك، يضع يديه بمستوى الكتفين أو حذو المنكبين، يباعد بين الفخذين وبطنه، يباعد بين اليدين والجنبين، عليه ألا يفترش الذراعين، لا تفترشوا كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نفترش افتراش الكلب، يعني يضع الذراع كاملة على اليد على الأرض عفوا، لا تضعي ذراعك كاملة تبسطيها أمامك، هذا خطأ يجب أن ترفعيها. من السنة أن نجعل أصابع القدمين باتجاه القبلة، الأصابع الآن مثنية يجب أن تستقبل القبلة، ألصقت القدمين أو باعتيهم ما في أي مشكلة. طيب وهو ساجد ماذا يقول؟ وهو ساجد يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. المجزئ كم؟ الواجب مرة، سبحان ربي الأعلى كم الواجب؟ مرة. والكمال أن يأتي فيها ثلاث مرات، الواجب مرة والكمال ثلاث مرات. بعد ذلك يرفع رأسه من السجود، الرفع من السجود، هل الرفع من السجود ركن ولا سنة؟ الرفع من السجود هل هو ركن أو سنة؟ هو ركن من الأركان. سجدنا نعتدل، نرفع من السجود نعتدل بين السجدتين، ركن من الأركان. وهنا يأتينا سنة وهي الافتراش، بعد الافتراش يفترج الرجل اليسرى تحت إليته وينصب اليمنى، يتوجه بأصابع القدم المنصوبة إلى القبلة، يضع ذراع يده اليمنى على فخذه اليمنى وذراع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويديه على ركبتيه. ماذا نقول بين السجدتين؟ ما السنة؟ هل السنة أدعو لنفسي فقط ولا أدعو لنفسي وللمسلمين؟ ما السنة اللي تعلمناها من النبي بين السجدتين؟ الجلوس بين السجدتين، الدعاء يكون لمن؟ فقط لنفسك. ما يصح في هذا الموضع تدعي إلا لنفسك، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، وفي دعاء وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. الدعاء بين السجدتين لا يكون إلا لنفسك، ما في دعاء غير هذا الذي تعلمنا، ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني. ثم يهم ليسجد السجدة الثانية، وأيضا السجدة الثانية ركن من الأركان، ويفعل في سجود الثاني مثل الأول، سبحان ربي الأعلى. ثم بعد ذلك نقوم للركعة ماذا؟ الثانية. طب الآن لما أقوم للركعة الثانية أعتمد على ماذا؟ على يدي. السنة أن تعتمدي لما تقومي للركعة الثانية أن تعتمدي على يديك، لكن لو اعتمدت على الركبتين الأمر بفضل الله واسع ويجوز. طب بعد الركعة الثانية سنفعل في الركعة الثانية، نعم كأنك تعجني، تقبضي على يديك وتستندي عليهم. طب بعد الركعة الثانية أنهينا وصلينا كما الأولى، سنقرأ في الركعة الثانية الفاتحة، وسنقرأ ما تيسر من القرآن، ونفعل كما فعلنا، نهم بالركوع مع قول الله أكبر ووضع اليدين بمحاذاة المنكبين، ثم نعتدل من الركوع، والاعتدال من الركوع أيضا ركن من الأركان، ونقول سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. ثم سنأتي الآن للسجود، يكون عندنا سجدة اعتدال ثم السجدة الثانية، وكل هذه أركان. طب الآن ماذا سيأتينا بعد الركعة الثانية؟ يجلس للتشهد الأول، التشهد الأول في الثلاثية والرباعية، التشهد الأول واجب، واجب من الواجبات. طب إذا تركت ساهية بدل ما أتشهد بعد الركعة الثانية قمت إلى الركعة الثالثة، خلص استقمت اعتدلت، لا تعودي، لا تعودي، خلاص إذا قمت ونسيت التشهد الأول لا تعودي إذا قمت، لأن القيام ركن والتشهد الأول هو واجب، فما يصح نترك ركن لواجب. طب إيش أفعل إذا نسيت التشهد الأول؟ يسجد للسهو بعد إنهاء الصلاة، يعني قبل السلام. الآن في التشهد الأول جلست للتشهد الأول، نضع الذراع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى، ثم من السنة أن يقبض الإصبع الصغير واللي يليه، ثم يكون من إصبعه الأوسط مع الإبهام على شكل حركة ويشير بالسبابة، لا تخفضي وترفعي، السبابة الآن تكون ثابتة منحنية خفيفا، وحركيها خفيفا، لا تخفضي وترفعي، هاي صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم إذا خفضت ورفعتي يوجد من السنن ثابتة عن النبي، لكن هذه آخر صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، حركيها خفيفا دون خفض ورفع. ماذا نقول في التشهد الأول؟ التشهد الأول التحيات لله، معروف هذا الدعاء، ولا تقول الصلاة الإبراهيمية. التشهد الأول نكتفي بالتحيات لله والصلوات الطيبات المباركات إلى آخره، لكن لا نصلي الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، والسنة أن يخفف في التشهد الأول. ثم بعد التشهد الأول، بعد التشهد الأول يقوم معتمد على يديه للركعتين الثالثة والرابعة. الثالثة والرابعة قلنا قراءة الفاتحة، ولا يكون بالثالثة والرابعة شيء بعد الفاتحة. أنهينا الثالثة والرابعة، نجلس للتشهد الأخير. التشهد الأخير هو ركن من أركان الصلاة، والسنة فيه ليس الافتراش، التورك، بأن ينصب رجله اليمنى، يفضي بمقعدته إلى الأرض، يخرج اليسرى من الجهة المقابلة، وهذا مشروع دائما في التشهد الأخير. طبعا أنا أعلم أنه هذا يريد تطبيق عملي، لكن نسأل الله يعني أن نفتح فيديو، يا أخواتي افتحوا فيديو، ورح أو أنزل لكم فيديو في قناة حامل المسك، أن نرى كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول في التشهد الأخير التحيات لله كما فعلنا في الأول، ثم يزيد عليها بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى الأخير. هلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة الإبراهيمية منهم من عد واجب، ومنهم من عد ركن، ومنهم من عد سنة لا تتركي. طب بعد التشهد الأخير، بعد التشهد، بعد التحيات لله والصلاة الإبراهيمية، نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ندعو الدعاء اللي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام، وادعي بما شئت لأن موضع الآن للاستجابة. ثم نسلم على اليمين، نسلم أولا في اليمين ثم على الشمال. اليمين السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده، السنة أن لا نمد في السلام. والتسليم الأولى ركن، واختلفوا في الثانية، ذهبوا الحنابلة إنها ركن، وبعضهم قال إنها سنة، والأحوط أن نقول أنها ركن. فنقول السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، ثم السلام عليكم ورحمة الله على اليسار. هذه هي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الذي صلاها الصحابة فبشروا بالجنة. بعض أقوال ابن القيم في الصلاة، حتى نختم بشيء فيه لذة في الصلاة نستعين فيه على إقامة الصلاة حتى نبشر بالجنة. قال ابن القيم: اعلم أنه لا ريب أن الصلاة قرة عيون المحبين، لذة أرواح الموحدين، بستان العابدين. انظروا كيف يتكلموا عن الصلاة: لذة نفوس الخاشعين، محك أحوال الصادقين، ميزان أحوال السالكين. هي رحمة، رحمة الله المهداة للعالمين إلى عباده المؤمنين. ولا يزال في القلب في استسقاء واستمطار، هكذا نحن نجوع نعطش نشكو إلى رب العالمين الجبد والقحط والضرورة إلى سقيا رحمته وغيث بره. فهذا دأب العبد حياته كلها يشكو إلى الله جدبه وقحطه وحزنه وألمه. أليس هذا حالنا؟ من الذي يحتاج إلى الصلاة؟ من الذي يشكو فقره وحاجته؟ العبد. كذلك القلب ييبس إذا خلى من توحيد الله وحبه ومعرفته وذكره ودعائه. كيف حال القلب إذا خلى من المناجاة والمحبة والصلاة والذكر والقيام والركوع والسجود والتسبيح؟ كيف حال القلب؟ هذا قلب ميت إذا ما صلى، قلب قاسي مثل الشجرة اليابسة. ما يصلح القلب القاسي إلا النار والعياذ بالله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ولله في كل جارحة من جوارحنا عبودية تخصه. تعلمي أنت لو ما تصلي جسدك يشتكي إلى الله، هذه الجوارح تحتاج إلى الله، كل جارحة من الجوارح تحتاج إلى عبودية، طاعة خلقت وهيئت لها. الرب يدعونا حتى ننال من العطايا، لأن أعضاءنا هي أصلا عطشة إلى الصلاة. الله دعا عباد المؤمنين الموحدين للصلوات الخمس رحمة، رحمة بهم، هيئ لهم فيها أنواع العبادة، لينال العبد في كل قول وفعل وحركة وسكون حظه من العطايا. كم الله يعطيك في سجودك من الرحمة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. نحن نبث في سجودنا كل همومنا، كل حركة، كل قول في عطايا من الله لك. وقال ابن القيم: سر الصلاة ولبها إقبال القلب على الله، حضور بكلية كل عقلك ذهنك مع الله. لا تفكري في الضعفاء الفقراء، فكري في القوي العزيز الغني، الخزائن كلها بيد الله. قال ابن القيم: كما لا ينبغي أن ينصرف العبد، ما ينبغي أن يصرف وجهه عن القبلة. هل يقبل منك صلاة بعكس القبلة؟ لا. لا ينبغي أن تصرف وجهك عن القبلة، كذلك لا ينبغي أن يصرف قلبه عن ربه، بل يجعل الكعبة التي هي بيت الله قبلة وجهه وبدنه، ورب البيت تبارك وتعالى قبلة قلبه وروحه. كما أن القبلة بيت الله هي قبلة وجهك وبدنك، اجعل رب البيت قبلة قلبك وروحك. وعلى حسب إقبالك على الله في الصلاة يكون إقبال الله عليك. إذا أعرضت أعرض الله، وإذا أقبلت أقبل الله، وكما تدين تدان. جعل الله الصلاة سبب موصل إلى قربه ومناجاته ومحبته والأنس به. الوضوء يتطهر العبد، يتطهر من الأوساخ، يقدم على ربه متطهرا. الوضوء له ظاهر وباطن. ظاهره ظاهر البطن البدن نغسل أعضائنا أعضاء العبادة، وباطن وسره الوضوء طهارة القلب من أوساخ الذنوب والمعاصي والأدران. إذن الوضوء له ظاهر وباطن، الظاهر وضوء الأعضاء، الباطن طهارة القلب من أوساخ الذنوب والمعاصي بالتوبة. بالتوبة تكون طهارة الباطن من الذنوب والأدران حتى نليق بالوقوف بين يدي الله. لذلك الله قرن بين التوبة والطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا العبد أخذ في القراءة قام في مقام مخاطبة رب العالمين والمناجاة، فليحذر من التعرض لمقته وسخطه بأن يناجيه ويخاطب وقلبه معرض. تخيلوا تصلي وهي تفكر في الدنيا، تصلي وهي تفكر في اللباس كيف ذلك؟ أنت تناجي الله، تخاطب الله، قلبك معرض عن الله. ينبغي للمسلم أن يقف عند الصلاة عند كل آية، السنة أن نقف عند الآيات الحمد لله رب العالمين. من يرد عليك؟ من يسمعك؟ انتظري جواب رب العالمين. الله يقول حمدني عبدي، انتظري الجواب. الحمد لله رب العالمين، الله يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، لحظة اسمعي، أثنى علي عبدي. من الذي رد عليك؟ رب العالمين، مالك يوم الدين. الله يقول مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله هذه بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم. هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم. هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، سيهديك، سيهديك لأحسن الأقوال والأعمال، سيهدي قلبك، سيهدي جوارحك، وشرع لك تكرار الأفعال والأقوال في كل ركعة نكرر. لماذا؟ لماذا التكرار غذاء القلب والروح؟ لا قوام لك إلا بهما، تكرارها بمنزل التكرير اللقمة وراء اللقمة حتى تشبعي، والشرب نفسا بعد نفس نفس حتى يرتوي. إذن حبيبات الصلاة مش مجرد أقوال، الصلاة أدخلت الجنة، هي ليست مجرد أقوال وأعمال ظاهرة، قيام قعود ركوع. الصلاة صلة، صلة بين العبد والرب. الصلاة خشوع، خضوع بين يدي رب العالمين. قلبك يخشع ويخضع، يركع قبل بدنك، قلبك يسجد قبل بدنك. هذا المطلوب، الإقامة، الإقامة، إقامة الباطن على قدر الخشوع والخضوع يكون نصيبك من صلاتك. إن الرجل لا ينصرف، قال عليه الصلاة والسلام، ما كتب له من صلاة إلا ماذا؟ تسعها وثمنها سبعها سدسها خمسها إلى آخر الحديث، إلى أن قال نصفها. لماذا؟ على ما عقل. ففرق بين مكانة الصلاة لجوارح قيدا ثقيلا، لقلب سجنا ضيقا حرجا، ولنفسه عائقة كما يقول ابن القيم، وبين مكانة الصلاة له لقلبه نعيما، ولعينه قرة، ولجوارحه راحة، ولنفسه بستانا ولذة. الأول تفيد الصلاة حتى لو صلى على رغم عنه، حتى الصلاة، لكن الصلاة ستكون سجن لنفسه، تقييد لجوارحه عن التورط في مساقط الهلكات. ينال التكفير عن الذنوب الثواب، ينال الرحمة بحسب العبودية، يعاقب على ما نقص، لكن ما تلذذ. الثاني اللي هي نعيم لقاء، هاي الصلاة له بستان، راحة قلبه، قرة عينه، لذة نفسه، راحة جوارحه، رياض روحه في الصلاة. فهو فيها في نعيم يتفكه، نعيم يتقلب، يوجب له القرب الخاص والدنو، المنزلة العالية من الله، يشارك الأولين في الثواب، لكن يختص بماذا؟ بأعلى منهم، ينفرد بالمنزلة والقرب من الله، وهي شيء زائد على الثواب. كما قال الصحابة كانت أرواحنا تطوف حول العرش. إذن الصلاة المكتوبة اللي تدخلنا الجنة، هذه الصلاة اللي تشرح الصدور، اللي تكون قربة، تكون حب، لذة. أسأل الله يرزقنا لذة الخشوع والخضوع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إننا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا وارحمهم واعف عنهم وعافهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، غسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لنا ولهم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.